السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله فضائل عدة للتواضع في اللباس وترك الفخر والمباهاة فيه، وذلك اتضح لنا من وجوه خمسة رأيناها كلها. فكان أول هذه الوجوه أن المتواضع في اللباس يحليه المولى تبارك وتعالى يوم القيامة بحلل الإيمان وحلة الكرامة، وهي حلة أهل الجنة. ومعلوم أنه ما من أحد من أهل الجنة إلا وسيلبس لباس أهلها، فما هو الفارق بين هذا المتواضع في اللباس وبين أهل الجنة عموما؟ وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق في حديث معاذ بن أنس الجهني، حيث إن الله يشهر به يوم القيامة ويناديه ويدعوه على رؤوس الخلائق. هو الفرق أن أهل الجنة إذا كتب له الدخول إلى الجنة هذا لا ينال هذا الفضل، فهذا الذي ترك الفخر والمباهاة والشهرة باللباس في الدنيا وتواضع يعوضه الله أفضل من ذلك، حيث يشهر به يوم القيامة على رؤوس الخلائق جميعهم. والفضل الثاني، رأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة هي التواضع في اللباس. وثالثا، أننا رأينا طرفا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأن ترك اللباس الفاخر كان دأب الصالحين، وفي مقدمتهم النبي المصطفى الأمين عليه صلوات الله وسلامه. ورأينا أيضا طرفا من حياة أصحابه الكرام كيف حافظوا على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرنا الأحاديث التي تدل على أن تواضع في اللباس من أسباب الخمول، والخمول هو ترك الرياء وترك السمعة وترك الشهرة. العبد إما مشتهر ومسموع به مشهور، وإما من أهل الخمول، أي لا يسمع به أحد، وإذا حضر لا يعرف، وإذا غاب لا يفقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء، ورأينا مدحهم في مناسبات كثيرة، أن الضعفاء والمساكين هم جنود الخفاء الذين يبني الله سبحانه وتعالى على كواهلهم نصر هذه الأمة ورزقها. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم. وأخيرا، رأينا أن التواضع في اللباس أمان من التنعم المذموم، لأن إظهار النعمة، نعمة الله تعالى على العبد في الأكل والملبس والمشرب والمركب، جائز بشرطين: عدم مجاوزة الحد، أن لا يتجاوز الإنسان الحد. ما يجيش الإنسان يحط لك مأكولات شتى ويلبس ملبسة شتى ويبالغ في المراكب ويبالغ في غير ذلك، ثم يقول إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. الذي قال هذا الكلام رأينا كيف عاش عليه الصلاة والسلام، فالإنسان وسط. إذن فلا يجوز التبذير ولا يجوز الإسراف في المأكل والمشرب والملبس ونحوها. والشرط الثاني هو حمد الله تعالى، أي حتى ولو أي نعمة لم تحمد الله تعالى عليها تدخل في الوعيد الذي جاء في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل الله تعالى العبد عن كل نعمة أنعم بها عليه. فترك التواضع في اللباس أمان من التنعم وتدريب للنفس على ترك التنعم، حيث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنعمين بماذا؟ بلفظ خطير وهو شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يأكلون ألوان المآكل الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب، يعني ينوعون ويبذرون. زد لما تكبروا، شوف هذه العلاقة، لما تكبروا في مثل هذه الأشياء تكبروا في الكلام، فوصفهم بصفة يتشدقون في الكلام، والتشدق هو التكبر بالكلام، وله صور، وله صور كثيرة، منها أن تتكلم بصفة العلماء، يعني إنسان فرض يتكلم عادي لكنه تراه مثلا يتقمص شخصية العلماء ويتحدث كهيئتهم، وقلت وما أدري ويلوك في كلامه، فهذا مذموم وكبر. كذلك يحدث الناس بما لا يفهمونه ويأتيهم بأشياء لا يفهمونها حتى يلبس عليهم بأنه أعلم أهل الأرض، وكذلك يتحدث في أشياء لا يعرفها ويجيب عنها ولا يعرفها، فهذا كبر، وأبى أن يضع نفسه ويقول لا أعلم، وبذلك يرفعه الله تعالى كما رفع الملائكة، لكنه أبى فتشدق. إذن هذا تشوف العلاقة في الحديث واضحة، لما تكبروا في هذه الأمور صار الكبر فيهم سجية فأثر على باطنهم فصاروا يتشدقون بالكلام، ونظيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في زماننا هذا تراه برأي العين، وهو لا ألفين، يقول بالك نشوف صلى الله عليه وسلم، لا ألفين أي لا أجد، إياك أن أجد أحدكم متكئا على أريكته. شو المقصود متكئ على أريكته؟ وش حرام نتكئ على أريكة؟ لا يجوز، لكن المقصود أنه مترف، مترف متنعم جالس في بيته قاعد متكئ على أريكته، يقول ما وجدنا في كتاب الله حلالا حللناه، ما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه، ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبان يعني هذا حديث فيه ذم الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. العلماء يقول لك هذا وصلا لأقوام سيأتون قاعدون في بيوتهم، قابعون في مجالسهم، بل في فروشهم، بل في موائد طعامهم، ويردون الأحكام الشرعية بحجة أنه لا يجدها في كتاب الله وغير ذلك. فالكبر في التنعم بالتنعم يفضي على الإنسان خصلة، وشفنا دائما الظاهر يؤثر على الباطن. وختم رحمه الله الباب هذا بحديث بلفظين، ألا وهو ما رواه رزين في جامعه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا المؤلف قال وعن ابن عمر رضي الله عنه يرفعه، ولما تسمع كلمة يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المرفوع هو الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أعيد لفظ الحديث عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وذكر رواية أخرى لابن ماجة بسند حسن، ولفظها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. شفنا مسألتان، الأولى الترغيب في التواضع في اللباس، ثم الترهيب من لباس الشهرة، وهذا ما يجعلنا نتحدث سويا عن النوع السابع من الألبسة التي نهى الله تعالى عنها. شفنا الألبسة التي نهى الله عنها إلى غاية الآن ستة، السابع لباس الشهرة، ونتطرق إلى في الحديث للحديث عن هذا في ثلاث نقاط حتى نضبط الأمور قدر الاستطاعة، وهو التعريف بلباس الشهرة وذكر مظاهره، وثانيا ما هو حكم هذا اللباس، وثالثا علة هذا النهي، لماذا حرم الله تبارك وتعالى لباس الشهرة؟ فأولا التعريف به. قال العلماء: لباس الشهرة هو كل لباس يتميز به الإنسان عن عامة الناس في مجتمعه، يتميز به عن عامة الناس في مجتمعه، سواء في لونه، في لون لباسه أو شكله أو نوعه أو نفاسته أو خصته. أعيد، هو كل لباس يتميز به الإنسان عن عامة الناس في مجتمعه، سواء في لونه أو في نوعه أو في شكله أو في نفاسته غالي أو في خصته العكس، حيث يصبح به مشهورا ويشار إليه. هذا هو ضابط لباس الشهرة. لذلك العلماء ذكروا للباس الشهرة أنواعا، وذكروا له صورا ومظاهر. أول شيء قالوا: كل لباس مرتفع جدا خارج عن العادة، خرج عن العادة، يأتيك بلباس نفيس، يعني ثوب من قماش عجيب خارج عن العادة، أي لا تكاد تجده إلا عند أرباب الدنيا، فهذا لباس شهرة. لو لبسه بين الأثرياء الذين هم مثله لما عد لباس شهرة، إذا لبسه أمام عامة الناس في مجتمعه فهنا صار لباس شهرة، لأنه قد مضى بيان أن هذا من البطر ومن الفخر ومن الخيلاء ومن التنعم المذموم الذي كثر فيه النصوص. ويذكر هذا الإنسان بأن الله تعالى لا ينظر إلى صور العباد ولا إلى أجسامهم ولا إلى لباسهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم، فهذا يحتاج إلى موعظة في ترك الترفه. لذلك دائما نذكر أن المسلم مأمور بأن لا يمد عينه إلى زهرة الحياة الدنيا، وأن لا يمد عينه، لا يمد عينه ولا يمد أعين الناس، ما يقولش للناس يري لهم الحياة الدنيا كيف هي، بل يرغبهم في التواضع وفي الزهد وفي نبذ حطام الدنيا. ورحم الله الإمام الشافعي، أثر عنه وعن غيره أقوال طيبة في هذا، يعني فيه رد على أولئك الذين يتنعمون باللباس الفاخر حتى يخرج عن العادة، ويظنون أن الشرف وأن الحسب في ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: علي ثياب لو تباع جميعها بفلسي، يعني قال لك أنا نلبس ثياب لو تباع جميعها بفلسي، فلس واحد، والفلس تعرفوا أنه النقود هي من الدرهم فضة ومن الدينار ذهب، وغيره نحاس، فهذا فلس، والإنسان الذي لديه نحاس ليس له كبير شيء، لذلك يسموه مفلس، ما عنده ولا شيء، عنده غير فلوس. قال لك: علي ثياب لو تباع جميعها بفلسي لكان الفلس منهن أكثر. قال لك: ثياب لي عندي فلس غالي عليها، علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس. لاحظ، لكن هذا الثياب فيهن نفس، لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. قال لك: صح عندي ثياب الفلس منها أكثر، لكن تحت هذا الثياب نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى لكانت نفسي أجل وأكبر. وهذا البيتان للإمام الشافعي أعجبا كثيرا المتنبي الشاعر المعروف، فتمثل بهما بمعناهما، فقال المتنبي: لئن كان ثوبي فوق قيمته الفلس، قال إذا كان الثوب تاعي فوق قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الإنس. قال صح، تحت عندي نفس الناس قاع تحتها، لئن كان ثوبي دون قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الإنس، فثوبك بدر تحت، فثوبك بدر، ثوب تاعك قالك بدر خالي تحت أنواره الدجى، نفس تاعك مظلامة، فثوبك بدر تحت أنواره الدجى وثوبي ليل تحت أطماره شمس. هذا كلامه، يعني يقول لك العبرة بالمخبر وليس بالمظهر، العبرة بالباطن وليس بالظاهر. فالمسلم مأمور بأن يوازن، لكن إذا نظر فلينظر إلى الباطن فهو أهم شيء وأعظم شيء. وقال آخر: لا تنظر إلى ثيابي فإنني خالق الثياب من المروءة كاسي. قال ما تنظرش إلى ثيابي فإن ثيابي خالق، فإني خالق الثياب مقطع مرقعة من المروءة كاسي، لكن لابس مروءة، والمروءة من أهم ما يميز به المؤمن. كذلك قال آخر: لا يعجبنك من يصون ثيابه، كالناس تصون ثيابها، كالناس يصون ثيابهم أكثر من صيانة أنفسهم، يعني يهتم بلباسه أكثر من أن يهتم بنفسه، وأكثر من يهتم بأي شيء، فتراه مستحيل أن يخرج دون أن يجعله مثل لباس الأثرياء، وإلا لا يخرج. وبعضهم يترك كثير من السنن كالتورك، مثلا يدير تورك يتكرفس الثوب تاعك، ما يديرش تورك، لماذا؟ قال يتكرفس الثوب. إذن هنا صار مثل هذا مذموم، لأنه صار يؤدي به إلى الاهتمام بالمظهر ويترك المخبر. قال: لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول، ولربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. إذن قال لك العبرة بالباطن، فهذا يذكر الإنسان الذي يهتم بلباس الغالي النفيس الذي يخرج عن العادة، فهذا يذكر بالتواضع والزهد. النوع الثاني العكس، الرديء جدا الخارج عن العادة، الرديء جدا الخارج عن العادة، هذا دائما ضابطه المجتمع الذي تعيشه. فمثلا شفنا قديما في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لباس الخيشة عادي، هذا هو الزاهد، لكن اليوم تحول لباس العادي هو لباس من كتان، من صوف، من قطن، غير هذا، هذا هو لباس العادي. إنسان يلبس خيشة اليوم ولا مثلا ولا ثوب من شعر ولا، هنا خلاص خرج عن العادة، فاللباس الرديء الخارج عن العادة. فهذا كان العلماء تراهم يكثرون من الرد على هؤلاء، لماذا؟ لأن أهل التصوف الذين يزعمون التصوف كانوا يرغبون الناس في لباس الصوف وفي لباس الثوب من الشعر في لباس هذا، ويدعون أن هذا أفضل عند الله من غيره، فهذا خطأ. الذي يحبه الله هو العدل والوسط، فالرديء جدا الخارج عن العادة يعد من لباس الشهرة أيضا. لذلك وش يسمه العلماء؟ لباس المذموم، يقول لك هو لباس الشهرتين. هناك حديث ضعيف مش ما ننسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل اتقوا لباس الشهرتين، هذا ليس بصحيح. ويقصد بالشهرتين شو؟ الغالي جدا الخارج عن العادة والرديء جدا الخارج عن العادة، هذا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتسمية جيدة طيبة ثابتة عن العلماء، سموا هذا اللباس بنوعي لباس الشهرتين. هذا أيضا ينصح ويعظ، كما ينصح المتنعم بالتواضع والزهد والبذاذة، ينصح المتكلف للزهد الخارج عن العادة بالوسطية، ينصح بالوسطية. قال: يا أخي تركت التنعم إلى الوسطية وليس إلى الرديء جدا الخارج عن العادة، وإلا حينها يكون الترفه أفضل، يعني تكون الرفاية بهذه النية على الرياء، بنية إظهار الزهد للناس، بنية تكلف الزهد، فهذا يكون أذم، يكون أشد ذما من التنعم الذي أطلنا في بيانه. يقول العلامة عبد الرشيد الولوالجي، هذا كتاب كان فتاوى الولوالجية مشهورة نسبة إلى بلده، فقال رحمه الله تعالى: لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر، لأن التكبر حرام. وتفسيره قال ضابطه أن يكون معها كما كان قبلها، هو الآن بالثياب العادية، إذا لبس ثياب جميلة يكون عادي. ثم قال: ولله در القائل، يعني فيه رد على من يتكلفون الزهد ويظنون أنه رياء وسمعة ويظنون أنه أفضل، فقال: ولله در القائل أجد الثياب، أجد من الجودة، أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تهاب وتكرم، ودع التواضع في اللباس تحريا، تكلف، ودع التواضع في اللباس تحريا، فالله يعلم ما تكن وتكتم، فدني ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم. قال لك العبرة بالباطن أيضا وليس بالظاهر، مفهوم؟ إذن هذا قال العبرة بالباطن أي المتناعم، والذي يبالغ في الزهد تكلفا ويظهر ذلك الفقر والشدة تكلفا يقال له توسط، فالعبرة بالظاهر بالباطن ليس بالظاهر. كان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، هذا من تلاميذ الإمام، تلميذ الشافعي المعروف، كان إذا رأى هؤلاء الناس ماذا يقول لهم؟ أيها الناس البسوا ثياب الملوك واقتلوا قلوبكم بالخشية، البسوا ثياب الملوك واقتلوا قلوبكم بالخشية، أي كسر قلبك هذا الذي يريد أن يتعظم، كسره بخشية الله تبارك وتعالى. وكان الحسن البصري يقول إن أقواما جعلوا خشوعهم في لباسهم وكبرهم في صدورهم، وشهروا أنفسهم بلباس الصوف، حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب الطرف بمطرفه. الطرف هو لباس الغالي من جلد، غالبا جلد يقول احنا الكبير، قال لك تصيب أحيانا بعض واحد لابس صوف وأشد كبرا من إنسان ذلك المطرف. وقال محمود الوراق رحمه الله تصوف فزدها بالصوف جهلا، وبعض الناس يلبسه مجانا أي المجون، قال لك يلبس الصوف لكن في حقيقة هو باش يوصل إلى المجون. تصوف فزدها بالصوف جهلا، وبعض الناس يلبسه مجانا، تصنع كي يقال له أمين، وما معنى التصنع للأمانة، ولم يرد الإله بما به ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة. يعني توصل بهذا الظاهر إلى أن يخون أموال الناس ويبتز أموالهم وغير ذلك. فأعدل الأمور أوسطها كما هو معروف. وقد قال رجل إبراهيم النخعي ما ألبس من الثياب، وش نلبس؟ فقال ما لا يشهرك عند العلماء ولا يزدي ولا يحقرك عند السفهاء. شو كلامه طيب؟ ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السفهاء، الوسط. إذن هذا الثاني، إذن المبالغة في التنعم حتى يخرج عن العادة، المبالغة في اللباس الرديء حتى يخرج عن العادة. ثالثا خلاف زي أهل بلده، خلاف زي أهل بلده، كأن يلبس المسلم مثلا لباس أهل اليمن، لباس أهل الحجاز مثلا، يضع إمامة أهل الحجاز السيف هنا مثل سيف اليمن ولا سلطنة عمان ولا نحوه، أو لباس مسلمي الهند. فالإنسان لا يلبس لباس غير بلده، يلبس لباس بلده، ولباس البلد بحسب البلد الذي تعيش فيه. فالذي يغلب على لباس الناس، طبعا اللباس الشرعي كما سيأتي ضبطه، فبان لو تعارف الناس على لبس لباس الكفار ما عاد ليس حجة. فهم أنه نحكي على لباس البلد الإسلامي، فكل بلد يغلب عليه لباس، فإنسان يلبس لباس أهل بلده ولا يخالفهم. فطبعا ألبسة الكفار لا تتحدث عنها، لا تحدثنا عنها فيما سبق، وقد شدد العلماء في هذا لأنه علاش يراعون المجتمع. مثلا تكلمنا مرة عن الذين يطيلون شعورهم، إطالة الشعر عبادة؟ جواب لا، سنة، سنة عبادة؟ الجواب لا، إنما هي سنة عادة فتخضع لهذا الضابط. متى تعرف الناس صارت عادة أهل البلد فلا بأس، لأنك علاش ما تشح تصير مشهورا لا يشار إليك. لكن إذا صار عادة البلد ليست على ذلك فعندئذ يتركها الإنسان. فمرة طبعا هذه مبالغة فيه، مبالغة وليست شرعا متبعا، ابن المبارك مرة دخل وكانت عليه عمامة، فلم رأى أهل المسجد كلهم دون عمائم نزع العمامة. ليش؟ لأنه رأى أنه بهذا خالف أهل البلد التي دخلها حتى لا يكون حتى لا يكون مشهورا. وذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن الإمام أحمد أنه رأى رجلا عليه بردة مخلطة بياض بسواد، وجائز تلبس بردة فيها بياض وسواد مفيش مشكل، لكن شوف الإمام أحمد ماذا قال، فقال ضع عنك هذا، نحي هذا، ضع عنك هذا والبس لباس أهل بلدك. ثم قال ليس هو بحرام، شوف فقه الإمام أحمد، ليس هو بحرام، لو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك لأنه لباس أولئك. وش تفهم؟ تفهم أنه عد لباس الشهرة إذا خالف زي أهل البلد، مع أنه لباس عادي بردة، البردة يلبسها كل الناس، لكن كونها بياض بسواد لباس أهل مكة ولباس المدينة فنهاه عن ذلك. وإمام أحمد رحمه الله تعالى من بغداد، فبغداد والحجاز متقارب الأمر عندنا، لكن مع ذلك سبحان الله نهاه عن ذلك وقال لا أقول لك حرام، لكن الأولى وأكره لك ذلك. وأما الذي يلبس لباس الكفار وموضات الكفار، يجيب لك موضة، الموضة دائما تكون شيء جديد، فهذا أتى بمخالفة، أتى بمشابهة الكافرين ولباس الشهرة، فجمع بين الشرين. هذه الموضات ينهى عنها لهذين الأمرين، كونها من عادات الكافرين، وثانيا لأنها من لباس الشهرة. قال السفاريني رحمه الله وهو يشرح منظومة الآداب، اسمه شرحه غذاء الألباب، وهذه منظومة طيبة بشرحها غذاء الألباب، للإمام السفاريني، قال: يكره مخالفة أهل بلده في اللباس، وينبغي أن يلبس ملابس بلده لئلا يشار إليه بالأصابع. يلبس لباس أهل البلد لئلا يشار إليه بالأصابع. قال ابن عبد البر، شوف كلام، كان يقال كل وش تأكل، تخيل أنت تأكل وش نشتهي أنا، ما يمكن، كل ما اشتهيت والبس ما اشتهاه الناس، ويقصد بالناس من هم على الفطرة السليمة والشرع القويمة، مش أي ناس. كي تسمع كلمة الناس عند العلماء، الناس كي تسمع كلمة الناس هم العلماء، كما قال الأوزاعي، قال: الناس عندنا أهل العلم وغيرهم لا شيء، فهم الناس موتى أهل العلم أحياء. هذا مهم، ألفاظ الشرع، ألفاظ الأولين لازم تفهمها. ابن مسعود وش يقول؟ ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن. شو المقصود الناس هنا؟ العلماء، خاصة الصحابة رضي الله عنهم. ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه الناس سيئا فهو عند الله سيء. لذلك كلمة الناس إذا قالها أهل الشرع في المدح فيقصد بها الناس، يعني كما نقول احنا عبد، أما الذي خرج عن الشرع ما عاد إنسانا. إذن قال: كل ما اشتهيت، كل ما اشتهيت والبس ما اشتهاه الناس. ونظم شاعر هذا القول لابن عبد البر ولقول العرب: إن العيون رمتك مد فاجأتها، غير فاجأتها بلباس، منين جبت هذا؟ فاجأتها، الجميع ينظر إليه. إن العيون رمتك مذ فاجأتها، وعليك من شهرة اللباس لباس. أي جيت فوق بلباس الشهرة، جبت لباس وهو الفخر والظهور. إن العيون رمتك مذ فاجأتها، وعليك من شهرة اللباس لباس. أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. وسئل السيوطي رحمه الله، سئل عن طالب علم تزي بزي العلماء، بس لباس أهل العلم، وهو في الأصل من قرى، من قرية هكذا، ثم رجع إلى بلاده وعشيرته فلبس وتزي بزيهم وترك زي أهل العلم، هل يعترض عليه في ذلك أو لا؟ فأجاب رحمه الله بما معناه: لما اتصف بالصفتين لا اعتراض عليه في أي الزيين تزيى، لأنه إن تزيى بزي العلماء فهو منهم، وإن تزيى بأهل بلده وعشيرته فلا حرج عليه اعتبارا بالأصل، ولأنه بين أظهر عشيرته وقوم. هذا فقه. لذلك السؤال الذي طرح في المجلس الأخير ما أجبنا عنه، هو ما حكم لباس الغطرة والشماغ مثلا، هذا الغطرة والشماغ والخمار، هذا يختلف باختلاف الأشخاص، زيدوا باختلاف الأحوال. فمثلا يوم عيد، يوم جمعة، هل يثير الانتباه يوم عيد أو يوم جمعة من يلبس شماغ مثلا أو غطرة أو خمار؟ هل يثير الانتباه؟ لا، الناس كلها تنتظر ذلك اليوم أن تأتي الناس بأجهى حلة، حلة أهل العبادة وغير ذلك، إذن ما فيش مشكل. لكن في غير تلك المناسبات، في غير الجمعة، في غير الأعياد، فينظر. إن كان من أهل العلم وطلبة العلم فجائز، معروف، لأنه إنسان الناس كي تشوفه، حتى الناس بعض الناس ما يلبسش يقول خاف يسألوني، فهم خاف يسألوا، حتى خطرات قرنش ويقولك ما نديرهاش خاف يسألوني، ما نرفدش كرطاب كي نجيك الحلقة وما تجيش كرطاب غير ما تجيش. طبعا احنا هذا هو الشرط تاعنا، حضور مجالس العلم الخاصة، محفظة ولا ما تجيش، واللي ينصبوا جاي بصاشي، جايني بصاشي رحم بابك ويخربش، وكان غير جاي بصاشي عادي يخش يدير واحد الحس، ما تجينيش بكيس. سبحان الله، الناس تفتخر بالمعصية، احنا نفتخر بالعلم، الناس هي تحمل اشياء عجيبة، يعني دير لك هنا ايبود ودير لك احنا ثاني نرفدو محفظة، الناس تاع حاملة بكري، ناس حاملة شان ولا تحمل محفظة، ناس تحمل العاب، تحمل كورة، تحمل محفظة، وحتى هذا فيها افتخار بما أنت عليه، هذا طيب، هذا طيب قياسا على الفخر أثناء الحرب. المشي خيلاء في الحرب جائز، المشي خيلاء في الحرب جائز، الخيلاء مذمومة هذه المشي إلا في الحرب، فأنت حمل المحفظة وامشي بها معتز وارفع رأسك. هذه أول. ثانيا فيه نشر للخير، الناس كي تشوف مثلا طلبة العلم رايحين بالمحافظ، رايحين بالمحافظ مثل المسجد، يقولك أين أنا وأين هم، ويتحسر على الناس، تحكي شوف جايب كيس، تقول راح يقضي عند الإمام، راح يقضي عنده ويجي يجيب خبزة ويولي. وثالثا هجل الحس، المحفظة ما تديرش الحس، الكيس يدير الحس. والله إنسان لازم يفتخر بهذا، نحن طالب العلم يفخر بهذا، يفخر فإنه على خير وإنه على أمر حرم منه كثير من الناس. نعود. إذن لباس أهل العلم، لباس طلبة العلم معروف بهذا، أما عامة الناس فلا يلبسونه، لو لبس تميز يعني صار يظهر أنه من طلبة العلم ومن أهل العلم فيتركه. في بيئة غير بيئتنا يلبسه. لماذا؟ في الحجاز، بالعكس في الحجاز إذا تركت تغطية رأسك ذممت، تصير مذموم، العرف يلعب دور هنا. لو كانت تروح مثلا للحجاز ولا تغطي رأسك، تحضر مجلس علم ولا تغطي رأسك، يعني هنا إهانة للعالم وإهانة للمدرس، يشوف فيك أنك أنك تهين فيه. فتغطية الرأس من المروءة في بيئة دون بيئة أخرى. بعض الأقمصة احنا في الجزائر عادي، احنا بالعكس تشريها وانت فرحان والناس كلها تدعي لك البلي وخلق وبش جديد. لو كانت تروح مثلا بها للحجاز يعني تكون قد سببتهم، يقول لك قميص نوم هذا، والقميص اللي يوصل هنا قميص نصف كم كم، هذا عندنا احنا عادي، في الحجاز عندهم لباس النوم. لذلك لما كنا بالشام واحد الجماعة راحوا ما راحوا السفارة السعودية يجيبوا خطاب باش يجيبوا تأشيرة للعمرة، ولا ما خلوش يدخلوا، ومين راك رايح؟ قالوا نجيب تأشيرة بهذا اللباس. قالوا شبيه؟ قالوا شريته في الجزائر 100 ألف. شبيك تاع حاجة كبيرة؟ قال يا وليدي هذا يا بني، قالوا هذا لباس نوم عندنا، تروح تقابل القنصل ولا السفير بلباس نوم، كي رحت له بيجامة كي هكذا عندهم هما هكذا، رحت له بمنامة فهم جاي ترقد في السفارة. الشاهد البيئة تلعب دور، فالإنسان يحترم تلك البيئة لا يخالفها. مع أهل العلم يلبس زي أهل العلم، مع عامة الناس فهو من عامة الناس، في المناسبات يلبس ما تمليه تلك المناسبة. قال سفيان بن حسين رحمه الله: قلت لإياس بن معاوية، إياس بن معاوية كان قاضيا وكان معروفا بالفراسة كما ذكرنا، وكان إنسان يعني معروفا بالزهد بالورع وبالعلم، وكان متورعا خاص، شوف وقاضي راح يحكم على الناس، يخشى يخاف أن يحكم على الناس مع أنه له الصلاحية، هو يدفع له راتب كي يحكم بين الناس ويخشى، وكان يتقي أعراض الناس. وهو المشهور عنه أنه اغتيب فلان بحضرته، اغتيب فلان بحضرته عالم أو طالب علم، فقال يا بني هل غزوت الروم؟ قال لا. هل غزوت الفرس؟ قال لا. إذن غزوت الترك؟ قال لا. قال أو سلم منك الفرس والروم والترك ولم يسلم منك أخوك؟ هادو ما غزوتهم تغزو أخاك. هذا في موعظة. إياس بن معاوية قال رحمه الله تعالى، سئل ما المروءة، شوف سئل ما المروءة، فقال رحمه الله: أما في بلدك فالتقوى، وأما حيث لا تعرف فاللباس. تروح بلاد إياك أن تخالف لباسهم حتى لا يشار إليك. هذا إذن هذا أمر ثالث. شو الأمر الأول؟ المبالغة في الجيد من اللباس، المبالغة في الرديء من اللباس. ثالثا مخالفة زي أهل البلد. رابعا خلاف الزي المعتاد، خلاف الزي المعتاد. إذن هو من لباس أهل البلد، لكن أنت لبسته على غير العادة، كمن لبس ثوبا مقلوبا، واحد يلبس لباس ثوب مقلوب، أو يجعل المقدم مؤخرا والمؤخر مقدما، أو يقطع ثوبه ويمزقه ولا يرقعه كما يفعله من يدعي الموضة وغير ذلك، يشتري مثل لباس ويقطعه، هذا غير العادة أنك إنسان يلبس يمشي بلباس مقطع، بالعكس العادة وشوية ترقع الثوب. إذن فهو استنكف عن المعتاد ولجأ إلى غير المعتاد. سبحان الله. يحشم باش يلبس لباس مرقع قول عليه مثلا كما شفنا احنا ملبد يحشم ولا يستحي بأن يسير بلباس مقطع. فهذا من انقلاب الموازين، قلب لباسه فقال قلبت نفسه، جزاء من جنس العمل. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويدخل في الشهرة وخلاف المعتاد من لبس شيئا مقلوبا ومحولا كجبة وقباء، كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة والانخلاع. إذن هذا أيضا نوع. خامسا: اللباس المزري به. هذا كله ذكره أهل العلم، لباس مزري به كلباس المهرجين، كلباس المهرجين. لباس مثلا صحيح أنه غير آثم لكن يزري بك وينقش، وهذا تحدثنا عنه إذا كنتم متذكرين في أحكام العورة. في أحكام العورة قلنا صحيح عورة الرجل من أين؟ من السراء إلى الركبة، نعم، لكن يزري بك أن تمشي بلباس لا يستر عنك إلا العورة. بل شو المعروف احنا عندنا اليوم أن المسلم يغطي صدره، تمام، تغطية الصدر حتى في البيت، ما تمشي أمام أولادك وأمام بناتك مكشوف الصدر، فهو مكشوف الصدر والظهر لا، هذا لا يليق، وإنما يغطي الإنسان نفسه ويمشي. تعرف تربيهم على الحياة، تربيهم على المروءة، هذه أمور مهمة، والتربية من الصغر كالنقش على الحجر. فيدخل يعني حتى هم ربما يتساءلون ما رأينا والدنا قط صدره عارم، هكذا تربيهم على الحشمة وعلى المروءة. فكيف لو مشيت أمام الناس هكذا واحد يخرج لك روح تهضر معه تقول يا أخي شد اللباس خارج لنا بصدرك عارم إلى غاية الركبة، يقول لك ماشي حرام، صح شنو؟ هذا خالفت المروءة وشهرت بنفسك وأزريت بنفسك. لو فعلته مثلا في مكان العوم حيث يعوم يسبح الرجال في شيء، في شيء لماذا؟ الناس توجد ما تشير ليه عادي جاي عوم عادي في ذلك المكان، لكن في الشارع لا يليق. الإنسان يحافظ على مروءته ولا يجعل الناس يحتقرونه ويزري بنفسه. قال ابن مفلح أيضا، قال في المستوعب: يكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ويزري بصاحبه وينقص مروءته، ينقص مروءته. من ذلك لباس الموضات اليوم، فمزري مخزي لكن باسم الموضة انقلبت الأشياء، يعني شيء حقير لكن لما نسب إلى دول الكفر صار معظما عند كثير من الناس، كلباس البانكس مثلا لبانك أو قصة شعرهم هذه ديك رومي ماشي هكذا يخلي لك شعر هنا في الوسط، وكذلك الهاوس مثلا ولا الراستا، راستا يعني الناس اللي يسمعوا الريغي مثلا يعظموا المغنين تاعهم هذول تاع الريغي، واش راح يدير كيما هما يخلي شعره كيما هما. يا اخي تركت سنة محمد صلى الله عليه وسلم واتبعت سنة انسان كافر بالله خارج عن شريعة الله، ولا لا يحرم ما حرم الله ورسوله، لا يحرم ما حرم، هذا يكفي خلاص لا تتبع. فيتبعون هذه، فهذه القصات تاع الشعر فيها مخالفات كثيرة، فيها تشبه بالكفار، فيها لباس شهرة، فيها القزع، فهم ولي يدير تاع الريقي فيها الفزع، كان القزع وكان الفزع يخلع، شوفوا هذاك صباح ربي هيك تاع الهاوس قزع، تاع الريقي تاع راسنا هذا فزع. المهم هذه أنواع كثيرة في بيان لباس الشهرة، كل ما يميزك عن الناس، كل ما يرفعك فوق عادتك، كل ما يضعك تحت عادتك، كل ما يزري بك، كل ما تخرج به عن لباس المعتاد، أمر سهل ماشي مضبوط مضبوط. فالإنسان الوسط أعظم شيء هو الوسط. تنبيه مهم: ليس من لباس الشهرة التزام المسلم بلباسه الشرعي المستحب أو الواجب. كان ألبسة مستحبة ألبسة واجبة، يجب على المسلم والمرأة المسلمة أن تتحلى بها وتلبسها. فإذا تركها الناس، ترك الناس الشرع وأعرض الناس عن الشرع، فالعودة بالناس هؤلاء إلى شريعة الله سيشيرون به إليك باش بالأصابع، فهم سيلتفت الناس إليك. نعم هنا نقول شنو؟ هنا الشهرة مطلوبة، لأن نشر السنة أمر مطلوب، وإحياء السنة إحياء السنة أمر مطلوب وأمر مرغوب، بشرط يكون لباس شرعي، لباس شرعي، وهذا اللباس الشرعي لا يخالف شرع أهل البلد، لا يخالف ما التزم به أهل البلد بالشرع. فلباس القميص، لباس البردة، لباس العمامة، لباس الخمار، تقصير الثوب إلى أنصاف الساقين، هذا كله جائز وكله مشروع وصاحبه محمود، وإن كان سيشار إليه بالأصابع وإن كان سيلفت أنظار الناس، لأن في هذا عودة بالناس إلى شريعة الله المطهرة وإلى الفطرة السليمة. هذه الفطرة السليمة تصلح الناس، تبهنا كاين ناس مصلحون كاين ناس مفسدون، تدخل في زمرة المصلحين. والله تعالى يقول والذين أقاموا الصلاة ومسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لو تعدى جاب اللباس الإسلامي لكن تعدى الحد المشروع، تعدى الحد المشروع، احنا واش نقول له؟ صرت مذموما. مثلا انسان قصر ثوبه فوق نصف الساق، حرام. لماذا؟ لانه لم يكشف عورته. لكن احنا واش نقول له؟ تميزت عن الناس فحرمه العلماء. لماذا؟ لانه لباس شهرة، شفنا لانه لباس شهرة. إذن قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة في الصفحة 68 بعد 300، شوش يقول ابن تيمية؟ ويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق، يعني فوق نصف الساق دون الركبة، يعني الحمد لله ما كشفتش العورة لكن ما تفوتش نصف الساق. قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله، يقصد الإمام أحمد، وعلي قميص قصير، وهذا يفعله كان يفعله بعض الناس قديما، اليوم الناس ذهبت سنة نصف الساقين، لكن قديما كان الناس بعض الناس يبالغون فيرفعون الثوب إلى فوق نصف الساق حتى يقارب ركبته، هذا مذموم. قال وعلي قميص قصير أسفل من الركبة وفوق نصف الساق، أسفل من الركبة وفوق نصف الساق. فقال إيش هذا؟ إيش هذا؟ لهجة المشارقة وأصلها عربي تقدير الكلام، أي شيء هذا؟ إيش هذا؟ وأنكره، أنكر عليه ذلك. وفي رواية قال إيش هذا؟ لماذا تشهر بنفسك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وأمر بذلك وفعله صلى الله عليه وسلم. ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره، لا سيما إن فعل تدينا فإن ذلك تنطع وخروج عن حد السنة واستحباب لما لم يستحبه الشارع. إذن هذا لباس الشهرة مضبوط بخمس ضوابط، ولباس الشرعي إذا ما كان مخالفا لأهل البلد فهذا أمر لا يعد شهرة. النقطة الثانية وهي حكمه، حكم لباس الشهرة. ظاهر الأحاديث التي سردناها الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو تحريم لباس الشهرة، هذا هو الظاهر. أعيد عليكم لفظي الحديثين، لفظ الحديثين، أولهما من لبس ثوب شهرة، شوف من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة، وش يظن؟ إنها حلل الكرامة، لا، ثم ألهب فيه نارا. شو الفرق؟ يشهر الله به يوم القيامة كما شهر بأهل التواضع، لكن في الأخير تراه يلتهب عليه نارا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لاحظ شو دلالة من الحديث، شو يدل؟ هل يدل على الكراهة؟ يدل على التحريم، وعيد شديد. هذا اللفظ الثاني، قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، وهذا الجزاء من جنس العمل، يذله الله يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا، ثوب مذلة ويلهب فيه نارا. هناك حديث آخر لم يذكره رحمه الله، وهو ما رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري، الحديث هذا سنده ضعيف لكن حسنه العلماء بمجموع طرقه، وردت له طريق أخرى عند الطبراني في معجمه الكبير وغيره. عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه، في تلك اللحظات التي هو فيه لبس لباس شهرة يعرض الله عنه حتى يضع ذلك الثوب متى وضعه. فهذا في إعراض من الله سبحانه وتعالى عنه. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه وإن كان ثقة وليا. مظهر لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يراه. هذه الأحاديث ذكرنا ظاهرها التحريم لا مجرد الكراهة. قال في الآداب الشرعية، قال في الرعاية الكبرى: يكره، اسمع مليح، يكره خلاف زي أهل بلده، يكره خلاف زي أهل بلده بلا عذر. شو العذر؟ ليس لديك لباس، قد عاري تلبس، وعما يقولك للعذر تلبس. وقيل يحرم، إذا ذكر قولين عند الحنابلة، وقيل يحرم وهو أظهر، يعني هو الظاهر. والصواب أن يقال يمكن أن يكون لحكم لباس الشهرة مرتبتين، مرتبتين. الأولى التحريم، متى اقترن بالفخر والمباهات، متى تميز عن الناس، قصد التميز عن الناس، يقصد التميز عن الناس، أو كان من زي العجم، فهذا محرم. ست حالات. إذا قصد الفخر والمباهات، إنسان يلبس لباس يفتخر، هذا بمجرد هذه النية يأثم. لذلك تكلمنا لكم مؤخرا عن إخواننا الذين سامحهم الله، يعني يدعون إلى الترف، يدعون إلى الترف، مفهوم؟ هذا لا يليق. وداء الناس، داء الناس يقولون ما قالوا، فكلام الناس لا يضر ولا ينفع، فأنت برئ نفسك مع الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا بعض اليوم، خاصة اليوم مع انفتاح القنوات التي تعتبر إسلامية، فيه ترغيب شديد للناس بالدنيا، فيه ترغيب شديد للناس بالدنيا، لا رغيب بالآخرة. يظهرون لك مظاهر مثلا السيارات الفخمة والفيلا الفخمة واللباس الفخم، ويستحون بمظاهر المسلمين، يجيب لك لباس، واحد لبس لك جينس، لا يا أخي، البس لباس الإسلام، خلي الهيبة تاع الإسلام على الناس. لازم الإنسان كي يدخل في هذا الدين يدخل وهو شاعر بهيبة الدين، عنده سلطة الدين عليه، مش هو يدير مزية كما خص غير نحلوا الناس تعيش والتزم. يا أخي لا، أنت تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادل بالتي هي أحسن، هذه طريقة المسلم في الدعوة، تدعو إلى الله بالحكمة، مع من الحكمة؟ مع أهل العقل، ناس قاريين خاطبهم بالحكمة، فهم. والموعظة الحسنة أي مع الناس العامة، موعظة الحسنة تنفعهم، والمخالف وجادلهم التي هي أحسن، هذه طريقة. وخلي سلطة الدين عليه، خليه يشعر بأن الدين هذا هو اللي يعمل فيه مزية، مش هو. لذلك فلا بد أن نرجع إلى الأصل، ما نقلبوش الحقائق، تعرض الدين على ما هو عليه، خليه من أول يوم يعرف أن هذا هو ديننا، ويوم يتعلم يتهمك بالخيانة، يقول خبأت عني أمورا مهمة. فإذا نعود فنقول هذه الأمور الثلاث، إذا لبس الإنسان لباس التنعم، لباس جيد ونوبه فقط المفخر يحرم، أو نوبه التميز عن الناس يحرم، أو لبس لباس العجم فيحرم. ويكره إذا إن خالف أهل بلده ولم يقصد التميز، هذا مكروه. كما قال الإمام أحمد، شفنا وش قال: لا أقول لك حرام، لكن سر على ما سار عليه أهل بلدك. إذا بشرط يتميز، يلبس لباس يخالف أهل بلده دون أن يقصد التميز، دون أن يقصد الفخر، هذا مكروه له وليس بمحرم. وشوف كلام شيخ الإسلام، كيش يقول لك النية كيف تلعب. قال: وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين، المترفع والمتخفض. وفي الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، وخيار الأمور أوسطها، والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة، ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة. إذن النية تلعب دور كبير في الشهرة، متى نويت الفخر، متى نويت إظهار الزهد تؤثم على ذلك. إن تميزت فقط عن الناس دون هذه النية فيكره، والله تعالى أعلم. فنختم الحديث عن الترهيب من لباس الشهرة بذكر النقطة الثالثة، ألا وهي بيان علة النهي، ما هي الأسباب التي جاء النهي من أجلها. فقال العلماء، طبعا هذه إلى المجموعة من كلام العلماء، عديد من العلماء كلهم يذكر علة وهو يشرح حديث ويبين حكم. فأول هذه العلل أنه يعيبه به الحلماء والحكماء. يكفي أن أهل الناس وهم أهل العلم وأهل الحلم يعيبونه فيصغر في أعينهم. ثانيا قالوا يزري به عند السفهاء، هاتان النقطتان، يعيبه العلماء ويزري به عند السفهاء، ينقص من قدر عند السفهاء. والمسلم مأمور بصيانة عرضه وأن يكون عرضه سالما من الخدش. ثالثا قالوا إنه مظنة الخيلاء، كما شفنا في الحديث عن الإسبال، شفنا أن مجرد إسبال الثوب دون خيلاء حرام. لماذا؟ لأنه مظنة الخيلاء. فكذلك هنا قالوا هذا مظنة الخيلاء فيحرم من أجل ذلك. إنه مظنة الخيلاء ومظنة حب التميز عن الناس. رابعا قالوا إنه يحمل الناس على غيبته، على غيبته، يحمل الناس على غيبته. قال الإمام السفاريني في غذاء الألباب: يكره مخالفة أهل بلده في اللباس، وينبغي أن يلبس ملابس بلده لئلا يشار إليه بالأصابع، فيكون ذلك حاملا لهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة له. فهم؟ يعني هو كما قال، قال الجدار للمسمار: لم تدقني، لم تشقني؟ قال: سل من يدقني. فالناس اغتابوه لأنه هو الذي حملهم على ذلك وجرهم على هذه المهالك، وأيضا لأن الله يعرض عنه حتى يضع ذلك اللباس كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو النوع السابع من الألبسة التي ينبغي اجتنابها للمسلم. ثم قال رحمه الله: الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه. هو المقرر أننا نتحدث عن النوع الثامن من الألبسة المحرمة، وهو ما فيه تصاوير أو مظاهر الكفر كالصليب ونحوه، أو المظاهر ذات المجون أو الكلمات ذات المجون. فهناك ألبسة تحرم من أجل هذه الأشياء، سيأتي الحديث عنها بعد هذا الباب. لماذا؟ لأن هذا الباب مناسب تماما لما سبق، لا نفصل. قال الترغيب، شو يقول؟ الترغيب في الصدقة على الفقير يرحمك الله بما يلبسه كالثوب ونحوه. إذا صدق الإنسان على الفقير بما يلبسه من الثوب كالثوب ونحوه. هذا الباب قلنا أدب من آداب الإسلام التي رغبنا فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مواساة الفقير والمحتاج. كما أن الترفع في اللباس شوفه فيه كسر لخاطر الفقير وترك مواساة المحتاج والمعوزين. إذن فناسب ذكر هذا الباب بعد الباب السابق. اترك الترفع، وإن كان لديك فضل فتصدق به على الناس عوضا من أن تتوسع وغيرك ليس له شيء. ومن أجل ذلك أمر المسلم أن يحسن دائما إلى من هم تحته كالخادم والعبد المملوك، ويحسن إلى من هم يخدمون، كما جاءت الأحاديث في ذلك، منها ما رواه البخاري ومسلم عن المعرور بن سويد. هذا التابعي جاء ورأى شيء عجيب، فقال: لقيت أبا ذر بالربذة، الربذة حيث عاش أبو ذر حتى مات، وعليه حلة، أبو ذر عليه حلة عادي، وعلى غلامه حلة. فسألته عن ذلك: كيف غلامك له حلة مثل حلتك؟ فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والذي عيره أبو ذر خادمه وليس بلالا كما مشهور بلال درس في الأرض، قال أبو ذر درس في الأرض، قال لا، هذا أبو ذر سب غلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، يعني هؤلاء خدمكم إخوانكم، يعني هؤلاء الخول من خولكم الله خدمتكم إخوانكم، يعني لم تنسج بهذا أخوك، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. شوف أدب مع الخادم مع المملوك، تطعمه مما تأكل وتلبسه مما تلبس ولا تكلفه ما لا يطيق، إن كلفته ما لا يطيق فأعينه. وفي صحيح مسلم قال له: ألبسوهم مما تلبسون، ألبسوهم مما تلبسون، لا يحل توسع وتترك منهم تحت يدك في حاجة. قال العلماء: على المؤمن أن يراعي حق خادمه فيلبسه الجيد من اللباس كما يلبس، لا القديم المتهرئ. حديث الباب عظيم جدا، وفيه الإحسان إلى الفقير باللباس، فذكر حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر أثر عمر بن الخطاب، قال هو رفعه عمر بن الخطاب، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل العلم يصحح رفعه وبعضهم يجعله خاصا بعمر، ولكن الصواب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سنذكره. إذن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. هذا يتحدث عن أفضل الأعمال، وقد جاءت رواية أن النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وهذا الحديث رواه الطبراني رحمه الله تعالى وابن أبي الدنيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب البر والصلة، نأتي على هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ شكون أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس. إذا شوف كان العالم أحب الناس إلى الله، والمجاهد أحب الناس إلى الله، أنفع الناس إلى الله، أنفع الناس للناس هو أحبهم إلى الله. فقال: وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. لو سكت هنا صلى الله عليه وسلم لكفى، أدخل السرور على المسلم بالإعانة والقيام بحاجته وقضاء دينه ونحو ذلك، سرور، خليه مسرور. ثم ذكر أمثلة عن ذلك فقال: تكشف عنه كربة أو في مشكل تكشف عنه، وتقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، وذكرنا الحديث هذا فيه، تشبع جوعته وتكسو وتستر عورته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أن أمشي، وهنا أرجو استماع هذا اللفظ لأنه مهم، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة، أمشي معه لقضاء حاجته، عنده شيء ويسعى إليه أعينه، وهنا يستبشر من يقومون بالسعي في حاجات إخوانهم، ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد، ويقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف في المسجد النبوي هو ما أجمع العلماء عليه وغيره اختلف فيه، أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف في المسجد النبوي، اختلفوا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى وغير باب أولى، صواب وجواز الاعتكاف في المساجد الثلاثة بل في غير ذلك على قول جمهور العلماء، لكن شوف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد. لماذا؟ لأن اعتكافك عبادة ترجع إليك، لكن سعيك في حاجة أخيك فيه نفع لغيرك. وأحب الله العباد إلى الله أنفعهم للناس. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا الخلق الذي رغب فيه، وهو كسوة الفقير، كسوة المحتاج، كان حريصا على ذلك. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة ببردة قالت: يا رسول الله، شو مسكين هذه المرأة، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، خدمتها بيدي باش تلبسها أنت. فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كان محتاج إلى بردة، فخرج إلينا وإنها إزارة، لبسها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من القوم: يا رسول الله أكسنيها أعطيها لي. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، علاش لا، نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. شوف سرور تدخل على مسلم. فقال الصحابة من كانوا حاضرين لذلك الرجل، قالوا: والله ما أحسنت، يعني أسأت الفعل، والله ما أحسنت، سألتها إياه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل بن سعد: فمات فكفن فيها رضي الله. إذن هذا الشاهد أين هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في شيء، أكسو الفقير، أكسو المحتاج، والعين بصيرة، يعني تشوف، شوف إخوانك يواظب دائما على لباس واحد، لباس واحد، هذا دليل على أنه محتاج، فتعين تهدي إليه لباسا تفرحه بذلك اللباس. والآثار عن السلف في هذا كثيرة، وهذه الأسئلة أيضا كثيرة، وإن شاء الله تعالى يوم السبت القابل إن شاء الله، طبعا يوم السبت جمعة كاين خطبات، درس ثم درس السبت بعدين، لأنه ربما يقينا إن شاء الله تعالى نسافر، يعني عندنا دروس نديرها في غرب الجزائر، يوم الثلاثاء نغيب، نرجع الخميس إن شاء الله تعالى، لذلك درس الأربعاء الجاي ما كاش، لكن السبت إن شاء الله كاين، والاثنين إن شاء الله. إذن من هنا إلى يوم الاثنين إن شاء الله عادي، بعدين نغيب درس الأربعاء. لماذا؟ لسفر إن شاء الله تعالى، نعود إليكم بعده. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نجاوب على الأسئلة يوم السبت إذا كان هناك وقت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.